الله تعالى في الأدب السابع أن يصول مجلسه من الفرح، وهو رفع المصورات واختلافها، فلا يليق في مجلس العالم أن ترتفع الأصوات حتى يختلط بعضها ببعض ولا يفهم المراد مما يتكلم به العالم أو يناقش به المناظر أخاه. ورفع الصوت في مثل هذه الأمور على ضعف الحجة، على ضعف الحجة أو عدم وجود الحجة، فدائما ضعيف الحجة يخفي ضعفه برفع صوته ولغطه وكثرة الثرثرة أو العدول عما يتحدثون فيه، فيعدل إلى شيء يحسنه عن شيء لا يحسنه، وربما يكون هذا الشيء الذي عدل إليه ليس هو مجال الحديث. نعم. ولذلك لما رفع أحد الصحابة صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل قوله مؤدبا الصحابة رضي الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس الصحابي وكان جهوري الصوت، خلقته وطبيعته أن صوته مرتفع، فجلس في بيته يبكي، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه ليس من هؤلاء، أن هذا رفع صوتي كان عن جبلة، عن جبلة لهذا الصحابي، وما كان للصحابة أن يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا أدب، ولذلك تسمى سورة الحجرات بسورة الآداب، فيها النهي عن الغيبة، وفيها النهي عن التقارب، وفيها جملة من الآداب الإسلامية. نعم. فإذا ناقشت أحد أو ناقشت أحد بماذا ترفع صوتك؟ رفع الصوت فقط لا يكون إلا في الخطبة. كان النبي عليه السلام إذا خطب على صوته وأحمرت عيناه كأنه ينذر جيشا يقول صبحكم ومساء. أما في الدروس العلمية والمناظرات العلمية فلا داعي لرفع الصوت لطالب العلم. لا يرفع صوته، إنما يخفض صوته. ولكن لا يكون الخفض بحيث أنه يستفهم، كل وقت يحتاج من يستفهمه، لا، وإنما يرفع صوته بمقدار ما يسمع الحاضرين، لا يزعجهم ويفرغ أذانهم، ولا يخفض صوته جدا حتى يستفهمونه، لا، إنما يكون مناسبا للجميع. نعم.
قال ربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد.
نعم، يعني إذا ناقشت إنسانا في مسألة لابد أن تحدد مجال النقاش أولا. في ماذا ستتناقش؟ تريد أن تناقشني، سنتدارس ماذا؟ أي المسائل؟ ولا تخرج ولا تخرج عن هذه المسألة إلى مسألة أخرى إلا بعد أن تنتهي معه في هذه المسألة. إلى ماذا انتهينا؟ وإلى أين وصلنا؟ أما أن تفتح مسألة ومسألة 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 ولا تنتهي من هذه ولا من تلك ولا من هذه ولا من تلك، أنا ما أشعر. إنما إذا نظرت أحدا تنتهي من مسألة ثم تنتقل إلى مسألة أخرى بعد المباحثة بالحجة بالدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالعدول عن المسألة يناقش الإنسان دليل على الخطأ. ولذلك بعض الناس بين الفئة والأخرى يظهر عليهم أحد ممن ينتسبون للسلفية، ينتسبون للسلفية أو الدراسة على أيدي العلماء، وربما يأتي أحدهم في مجلس من المجالس فيجهز المسألة من جميع الجوانب، يقرأ في جميع جوانبها، ويتكلم في هذا المجلس فيوفق في هذا المجلس، فيظن الحاضرون أنه من أعلم الناس، أو أنه سافر الرحل في طلب العلم، وهو ليس كذلك. ليس كذلك. ولذلك مثل هذا لو تأنه في خارج هذه المسألة فإنه لا يحسن أن يتكلم فيه، لأنه غير مؤصل، وإنما فقط هو جمع على الشبكة كلمات وفصل من هنا كلمات ومن هنا كلمات ومن هنا كلمات، فجعل موضوعا جيدا إذا سمعوا السابع يعجب به جدا. ولذلك التخلاء عن السلفية كثر، وينبغي التنبه لهذا والتيقظ لهذا، لأنه ربما دخلوا في الصف السلفي وحاولوا إفساد الصف من الداخل. هؤلاء الأدعياء، يعني شخص جاء من أي بلد، ولو جاء من السعودية بلاد الحرمين، يدرس من هو؟ من عند من درس؟ هل درس عند شيخ باز؟ هل درس عند ابن تيمية؟ هل درس عند الفوزان؟ هل درس عند الشيخ ربيع؟ هل درس عند مبنى العلم؟ يعرف، لابد أن يكون معروفا عند من درس. وينتبه أيضا لمسألة مهمة جدا، وهي أن تزكية العالم لطالب العلم أو للشخص بأنه سلفي أو على منهج السلف قد يكون من عوام السلفيين، أما من هذه التدريب فهي مسألة أخرى. قد يكون الرجل على منهج السلف أو من عوام السلفيين أو درس مع عالم مجلس، فقد الحمد لله كل ما ناقشت فيه من المسائل هو على منهج السلف. لكن التأهل للتصدر وتدريس الناس لا يكون إلا بدراسة الكتب على أيدي العلماء، لا يكون إلا بدراسة الكتب على أيدي العلم. ينقل، ولذلك ينقل في مجلسه، وقل من ينقل الآن مع نسبته للسلفية. أين من يقول قال شيخنا فلان، قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن تيمية، قال الشيخ فوزان، قال الشيخ فلان، أين هو الآن؟ هذا قليل. على الرغم أن السلف قالوا من بركة العلم نسبته إلى أهله، من بركة العلم ألا تنسبه لنفسه، لا تنسبه إلا نفسه طالما أنه ليس لك، وإنما ينسبه إلى أهل العلم حتى يكون بركة لك وبركة على الثاني أيضا وبركة على الثاني أيضا. هذا منهج ينبغي أن يحيى وأن يقام بين الناس وأن يحترم ويعظم ويقدر في أعين الناس، أن ينسب العلم إلى أهله ولا ينسب الشخص الفائدة إلى نفسه فيغتر الناس به. فليس معنى تزكية الشيخ فلان لفلان أنه أهل للتدريس، لا، لابد أن يقول أنه أهل لأن يدرس، أو أن هذا الشخص درس على أيدي هذا العالم كتاب كذا وكذا وكذا يتفضل يدرس، لأنه درس يدرس. نعم.
قال رحمه الله: ويتلطف في دفع ذلك من أباليه قبل انتشاله وثوران نفسه وثوران نفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة.
لكن يعني العالم إذا دفع هذا فإنه يدفعه بتلطف وحسن بيان وكذا، لا يسجد الشخص لولا أن ينتقل من مسألة إلى مسألة دون أن ينتهي من المسألة الأولى، يتلطف في رده وفي رجوعه إلى حياض المسألة الأولى. نعم.
لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفات القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي منافسة وشحناء.
دائما إذا كانت هناك مناظرات ومناقشات علمية لوصول الحق بأن الحق رؤيتنا جميعا، متى ما وصلنا إليه عن طريقك أنت وعن طريقي أنا وعن طريق هذا وذاك فهو الرؤية والمراد نرجع إليه. فالحق هو رؤية المؤمن أينما وجدنا عمل بها وهو ضالة. الحق ضالة المؤمن أينما وجدها عمل. قال الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. بعض الناس إذا رأى إقبال الناس على طالب علم أو على عالم ما يبدأ يطعن فيه من طرف الطريق، حتى إذا ما تمكن يغلب طعنه وكفره وسوء طبيعته ونفسه والعياذ بالله. وهذا من السوء والشر العظيم والعياذ بالله. قد يكون الحامل عن ذلك هو الحقد والحسد وإقبال الناس على هذا الشخص، فيبدأ هذا مريض النفس بالطعن من طرف الطبيعي حتى إذا ما تمكن ونال من هذا الشخص والعياذ بالله. وهذا جعل الحسد وسوء النفس وعدم الإخلاص في الأقوال والأفعال والعياذ بالله. ودفع أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. قد أكون أنا هكذا، أنت هكذا، هذا هكذا، سنعاني نفسه وينظر هل هو يحب أن يصل حق إلى الناس ولو عن طريق غيره أم لا؟ أم يريد هو يحب إذا جاءت الاجتماعات العامة وأقبل الناس يحب أن جاء الأسبوع لا والله ما رأينا هذا الكلام أبدا، إنما رأيناهم يبتعدون عن هذا ويخافون من هذا. بعض الناس إذا جاءت اجتماعات كبيرة أراد أن تكون الأسئلة موجهة له هو، وأن يكون هو الذي في الصدارة وفي مواجهة الناس. لا، انتبه انتبه، لا تضر نفسك.
لا لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع مقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون.
فإن قوله وأنه لا يكون بين بعض المنافسة والشحناء، لأن المنافسة هو المقصود الذي تؤدي إلى البغض والشحناء، وأما التنافس والتنافس فالتنافس بين مشروع. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أبواب الخير يتنافس المتنافسون، لكن لو أدى هذا التنافس إلى البغض وإلى التحاسد والتباغض والتناحر والتداول، وأن يدخل أحدهم لأخيه المكيدة والشر والعياذ بالله، فهذا لا يليق أبدا بطالب العلم، يدل على عدم الإخلاص والعياذ بالله. نعم.
فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق وتحقيق الباطل صفة إجرام، فليحذر منه. فليحذر منه. الثاني أن يذكر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لذة في بحثه أو سوء أدب أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه.
يعني إذا ظهر من الطالب سوء أدب أو عدم إنصاف في اتباع الحق، إذا ظهر له الحق ولكن يكون غير منصف في اتباعه، أو يكون غير مؤدب أو يضحك أو يعلو صوته ويصيح بدون فائدة، فلا مانع من المعلم أن يؤدبه وأن يزجره، بشرط ألا تكون المفسدة المترتبة على هذا الزجر والتأديب أعظم من هذه المصلحة. وبعض الطلبة ربما إذا أدبه شيخه مصلحة له ربما وإنه يغضب من هذا، وهذا غلط، لأنه ربما لا يفهم ما هي مصلحته، وشيخه أعلم بمصلحته من نفسه. ربما يسأل سؤال يدل على أنه كان نائما في الدرس، يعني الآن نتكلم في المسألة، فيسأل سؤال في نفس ما تكلمنا فيه، فربما يزوره شيخه حتى لماذا؟ ها؟ تنمت ولا حتى يتيسر يكون يعني يقظا في الدرس. الآن أن تسأل فيما تكلمنا فيه الآن معناه أن أنت سافرت بعيد، سافرت بعقلك بعيد عنه. نعم أنت مجرد إنجاز، لكن أين العقل؟ العقل سافر في مكان آخر، فلابد أن ينتبه. ربه لذلك سأل الصحابي النسار مدى الساعة؟ قال فانطلق يحدد الناس مدى الساعة؟ مدى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ هل أجابه بثمن قيام الساعة؟ حالوا على أمر آخر يرفعه، وهو الاعداد والاستعداد ليوم القيامة. أما مدى الساعة؟ لو كان فيه فائدة لأظهره الله لنبيه، والنبي لا يعلم مدى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلى من السقف. فلما أخبر الله عز وجل عن صفوة خلقه وأنبيائه ورسله وملائكته دل على أنه لا فائدة في ذكر هذا الوقت، إنما المهم كيف نستعد لها. وربما يسأل السائل فلا يجاب على سؤاله، يعني مثل الشيخ ابن تيميه من 10 سنوات فعلت كذا وكذا في الحج، يقول الله أعلم، يسأل غيره. هذا ربما أنه يريد أن يعلم السائل لسه من 10 سنوات جسد الآن تترك حجة الإسلام، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ أو مقبولة أو غير مقبولة؟ توفى رجل الصحة أو لا؟ وتسأل بعد 10 سنين، هذا يدل على التقصير، ولو لا تترك إجابته من أجل ذلك. نعم.
وينبغي أن يكون له نقيب قطن كيس، ذلك يرتب الحاضرين ومن يدخل عليه على قدر منازله ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه أو يأمر ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها.
لا مانع من هذا إذا كان هناك عدد كبير من الناس أن يكون هناك شخص يراقب هؤلاء ويكون نقيب وشاهد لهذا الشيخ حتى يعني يجهز له درسه ويرتب له درسه. ولكن الحمد لله يعني إخواننا نعتبرهم بذلك كلهم يقبلون الحمد لله على دروس العلم، لكن لو وجد مثل هذا الأحد بجواره ينام.
هذا الطلاق بإجماع العلماء يقع ولا ما يقع؟
الطيبة إذا كان الضال غضبا يجلس معه العمل، كما في الحديث وإن كان في سائر المقال والعمل عليه عند العلماء لا طلاق في إغلاق. إذا أغلق العقل حيث يقول له ماذا قلت يقول ما أدري، فحينئذ لا يقع الطلاق ولو جاء باللفظ الصريح أنت طالق. وربما كان مكرها أكرهه شخص قال سأقتلك إن لم تطلق امرأتك الآن، فقال لي طالق، فهذا الطلاق لا يقع. طلاق مكره وطلاق غضبا يغلق معه العقل لا يقع. فيسأل في هذا، هل كنت غاضبا وهذا الغضب هل ذهب معك عقله؟ هل ذهب معه عقله أم لم يذهب؟ ويستفصل قد يجد له حلا في مشكلة.
وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها.
الله المستعان. وأين الذي يقول لا أدري؟ كل يجيب.
وقال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رضي الله عنه عن المنعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تنتشب أو شهادة؟ فقال: والله ما أدري.
ولا يستحق الإنسان أن يقول مهما علت عقوبته، مهما علت منزلتك بين الناس، لا تستحي أن تقول وإلا فإنك تقتل نفسك. من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ورثوا تلاميذكم لا أدري. لا.
واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفع لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأتف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين. وهذه
المنشار رجل لا يدري عن شيء وأراد كل ما يسألونه يجيب، فقالوا أتدري ما المنشار؟ فأجاب، فقال سبحان الله. أو يسألون شيء يعني، فقال المنشار نبات له صفة كذا في الصيف وجسد كذا في الشتاء، قال نقول لك هكذا أي كلمة أي كلمة وتجيب أيضا تعالى فأوجعوا الله هو يستحق.
وهذه جهالة ولقة دين، وربما يشعر خطأه بين الناس فيقع فيما سر منه ويقف عنده بما احترز عنه. وقد أدب الله
وهو سقوطه ويتحرز أن يسقط إذا قال لا أدري. إذا قال في الدرس مرتين ثلاث أربع عشر لا أدري يخاف أن يسقط فيجيب، فحينئذ ربما يوقعون له مصيدة ويسألون في شيء غير موجود أصلا فيجيب فيسقط. ما حذره في حقه والسبب هو التجرع على ستره وقلة الديانة وضعف الديانة والعياذ بالله. نعم.
وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك؟
لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه أن يتعلم إلى من هذا النبي الكريم الخضر الصواب أنه نبي، وقيل رجل صالح ولد صالح والأظهر أنه نبي، لأن الله عز وجل قال في آية الصدر عن الخضر وما فعلته عن أمري لأنه كان الوحي. ولكن موسى الكريم أعظم قدرا من الخضر ولا أعظم، ولكن أوحى الله إليه أن أنت تتعلم من هذا العبد الصالح النبي الكريم الذي هو دونك في العلم. هذه